والآن مع شرح مادة العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب المبارك الطيب الذي هو أصل من أصول دواوين الإسلام، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأعلى درجته في عليين، ورزقنا وإياه الفردوس الأعلى، وجمعنا وإياه بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ورزقنا الله وإياه لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
احنا طبعا احنا معلش يعني ما احنا ما بنملكش أنفسنا مع الشيخ محمد، ولهذا القارئ والمعلق والشارح والسائل كل الدنيا تتفاعل مع هذا الرجل. أسأل الله أن يرزقنا أخواننا في الفردوس الأعلى بمحبتنا للتوحيد ومحبتنا هذا الرجل، يعني محبة دين. سبحان الله يا أخواني، يمكن هذا الكتاب سبحان الله عشت معه في شروحاتي يمكن قرابة 15 مرة، وسبحان الله كل مرة كأني أفتتح هذا الكتاب. هذا الكتاب سبحان الله ممزوج بدمي سبحان الله وبأنفاسي، هذا الكتاب العظيم المبارك. نعم. قال: باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كعادتنا، السؤال الأول: ما مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد؟ قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الجواب: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، وإن كانت الآية في الشرك الأكبر، لكن الصحابة كما سيأتي لتفسير ابن عباس أنه فسرها أو أسقط على الشرك الأصغر، وهذا من الصحابة الاستدلال بالآيات في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال السعدي: وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، يعني المراد بها عند المصنف، مراد بها عند المصنف الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ. انتبهوا، خلي بالكم التقسيم هذا: كالشرك في الألفاظ، كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كلولا الله وفلان، وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله، كلولا الحارس لأتانا اللصوص. يبقى عندنا الحال بالله، عندنا التشريك بين الله وبين خلقه، لولا الله وفلان، عندنا إضافة الأشياء إلى غير الله، لولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. يقول علامة السعدي: فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول: لولا الله ثم كذا. يبقى إشارة إلى السبب ثم إشارة إلى الترتيب. وأما الباب الذي سبق بقوله: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، فيقصد به الشرك الأكبر بأن يجعل عليه ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. إذن في باب سبق اسمه باب قول الله: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، هناك الند، وهنا باب
فلا تجعلها أندادا. فجعل الباب الأول في الند الذي هو الشرك الأكبر، وجعل الباب هذا في الند الذي هو الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر من جملة الأنداد. مثاله ما ذكره هنا، طارة الحلف بغير الله، وطارة التشريك بين الله وبين خلقه من غير ترتيب، وطارة إضافة الشيء إلى غير سببها. نعم، هذا سبب التبويب بهذه الآية. يبقى مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أنه يريد أن يقف عند الند هنا باعتبار الشرك الأصغر، وقد وقف مع الند باعتبار الشرك الأكبر في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. فإن الند هو ماذا؟ هو المثيل، هو النظير. فمن حلف بغير الله فقد اتخذ هذا ندا، لكنه يكون شركا أكبر لأنه يعظم المحلوف به لكن ليس كتعظيمه لله. فإن عظم المحلوف به كتعظيمه لله كان شركا أكبر. نعم، ولهذا ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ولهذا ما معنى الند؟ ما معنى أندادا؟ فلا تجعله أندادا، ما معنى أندادا؟ الجواب، قال أبو العالية وقتاده: أندادا عدلاء شركاء، عدلاء شركاء. وقال ابن زيد: هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وقال قتادة ومجاهد: أندادا أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. أكفاء يعني نظراء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. فأيضا من يطيع الرجل في معصية الله داخل في الند، هذا معنى أنداد. طيب السؤال الثالث، ما معنى وأنتم تعلمون؟ فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، ما معنى وأنتم تعلمون؟ الجواب، قال قتادة: إنه إله واحد في التوراة والإنجيل. يعني إنكم تعلمون إن أنه إله واحد في التوراة والإنجيل والقرآن، فكيف تجعلون له أندادا؟ كيف تجعلون له أندادا؟ نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك.
هذا تفسير الصحابي، وتفسير القرآن ينبغي أن يكون بالآتي: كيف نفسر القرآن؟ سؤال كيف نفسر القرآن؟ وعلى أي أصول يعتمد السلف في تفسيرهم؟ الجواب، واحد، تفسير القرآن بالقرآن. اثنان، تفسير القرآن بالسنة. ثلاثة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. أربعة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. خمسة، تفسير القرآن بلغة العرب. وهذه الأنحاء أو هذا نحو من الأنحاء التي ذكرها ابن عباس، التفسير على أربعة أنحاء. يبقى نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالسنة، نفسر القرآن بأقوال الصحابة، نفسر القرآن بأقوال التابعين، نفسر القرآن بماذا؟ بلغة العرب. إن الشرك لظلم عظيم. في الصحيحين وحديث ابن مسعود قالوا: يا رسول الله، في قول الله عز وجل: الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فقرأ: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا مفسر بهذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا. أما هذا تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن، مالك يوم الدين. طيب ما يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تفسير القرآن بأقوال الصحابة كما تفسير ابن عباس هنا وابن مسعود وكذا، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذه هزوا، قال ابن مسعود وغيره: والذي لا إله غيره إنه الغناء، إنه الغناء. تفسير القرآن بأقوال التابعين، ترى أن تبقى تفسير ابن جريج وعطاء وسفيان وهؤلاء. تفسير القرآن بلغة العرب، الرحمن عرش استوى، ما معنى استوى؟ يعني على وارتفع. هذا هذه الأدوات اللي عندنا يا أخوان، هذه التفسير تفسير السلفية. يبقى كيف تفسر القرآن؟ بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، بلغة العرب. مهم جدا يعني تعرف الطريق. لكل شيء باب، وقت البيوت من أبوابها. تريد تفسر القرآن يبقى بهذا، إنما بقى خواطيري حول القرآن، التفسير العلمي ما أدري إيه، التفسير الاجتماعي، التفسير ما أدري، هذا كله انتبه. تفسير القرآن هكذا، قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بقول صحابة، قرآن بقول تابعين، قرآن بلغة العرب. كل هذا مع معرفة أسباب النزول والنسخ والمنسوخ والمطلق المقيد والخاص والعام وغير ذلك من الدلالات. هذه أدوات المفسر وعلوم المفسر وكيف يفسر كتاب الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. تمام. في الإسرائيليات، ما ذكرنا الإسرائيليات، ما عندنا إسرائيليات. هذه إن صحت ولم تخالف شرعنا جلس الناس بها من باب الاعتبار، مش من باب الاستشهاد. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما نأتي نفسر القرآن بإسرائيليات أبدا، نخضع القرآن والسنة الإسرائيليات أبدا. لهذا لا تقف أنت عند ف ولقد همت في وهم بها وتقف ذاكرا كل الإسرائيليات واردة، حل، جلس، أراد، رأى يد يعقوب، رأى الآية مكتوبة، رأى هذا ماذا؟ والله لو تعلمونه عن شيخ ما جلستم إليه، لو دعتهم رأوا جلس من هذا المجلس، لولا أن مر به رجل مو بيعقوب حتى رجل يسقط ده الإنسان لو نظر إلى امرأة. نعم. طيب، قال ابن عباس في الآية: الأنداد
هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل.
يقول هنا فائدة، أهل العلم يقولون تفسير ابن عباس الأنداد هو الشرك، يقول هذا تفسير بالمراد. انتبهوا أخوان، أي المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها، والتفسير الآخر يعني في تفسير بالمراد اللي هو المعنى الإجمالي اللي هو المراد المجمل بغض النظر عن الألفاظ، وهناك تفسير بالمعنى وهو الذي يسمى تفسير الكلمات. لأن الأنداد هي ماذا؟ الند هو الشريك، المد هو الشبيه، الند هو النظير، لكن الأنداد الشرك. هذا بالمفهوم، هذا تفسير بالمراد، لأنه النظير الشبيه في النهاية ماذا؟ يؤدي إلى الشرك، لأنه ينزل هذا الند منزلة الله. إذن فالتفسير أحيانا يكون بالمراد يعني المعنى المستنبط، وأحيانا يكون بماذا؟ بالمعنى اللي هو القائم على التفسير الحرفي، كلمة 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 وهكذا. فابن عباس هنا تفسيره يكون الأنداد والشرك، هذا تفسير بماذا؟ بالمراد، هذا تفسير بالمراد وليس حرفية الند، لأنه قال الأنداد الشرك. نعم.
قال هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل.
من دبيب النمل، دبيب النمل، دبيب النمل. قال العلماء أثر الدبيب، هذا أثر الدبيب. نعم. صفات سوداء، صفاه، الصفات هي صخرة الملساء كما يقول شيخ العثيمين، صخرة ملساء، وسوداء وليست بيضاء، لو بيضاء ربما ظهر شيء لكن سوداء، فهذا أدعى الخفاء، هو الشرك أخفى، هذا الشرك الخفي، من دبيب النمل. شوف النمل ماذا عسى أن يكون الدبيب الذي هو أثر يعني، ثم على صفات سوداء، ثم مع ذلك في ظلمة الليل ماذا عساك أن تبصر؟ هذا كله تصوير لماذا؟ لخفاء الشرك، أن الشرك هذا قد يكون خفيا، هذا خفاء يتسلل إلى نفسك. طيب، وهو أن تقول،
وهو أن تقول،
انظر إلى هذا الشرك الخفي، نعم، وهو أن تقول
والله وحياتك يا فلانة وحياتي،
والله وحياتك يا فلان، هذه جملة، وبعدين وحياتي، هذه جملة، والله وحياتك يا فلانة. الشيخ العثيمين يقول هذا فيه محظورة، والله وحياتك يا فلانة في هذه محظورة. المحظور الأول الحلف بغير الله، وحياتك، حياتك يا فلان، حلف بغير الله. والمحظور الثاني التشريك، والله وحياتك يا فلانة، فقد شرك الحلف بغير الله مع الحلف بالله. ينبغي أن يقول الحلف بالله فقط، والله. يبقى هنا محظوران، والله وحياتك يا فلانة، هذا فيه محظوران، الأول الحلف بغير الله، الثاني التشريك بالواو. طيب، العبارة الثانية وحياتي، وحياتي هذا ايه؟ حلف بغير الله، وهذا من الشرك، أن تحلف بغير الله. هذا هو الخفي، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمتها، يعني قل من يتخلص منها، قل من ينتبه لها، أو قد لا يستعظمها كثير من الناس. ولهذا يقول بعض العلماء فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. يعني من ذا الذي يسلم يا أخوان؟ إلا الموحد الصرف. اكتبوا هذه العبارة، فإذا كان الشرك في قلوبي، فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص، معالجتها على الإخلاص. نعم.
قال وتقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص.
نعم.
ولولا البط في الدار.
لولا
قال لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص.
نعم. وفي نسخة لولا كليبة هذا، لولا كلبه هذا، وفي نسخة لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا
البط في الدار لأتى اللصوص.
نعم. فيكون فيه شرك، ليه؟ لأنه نظر إلى السبب دون المسبب. لولا كلب هذا أو كلبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. نحن مر معنا من قبل التفصيل في لولا كذا لكان كذا، مر معنا في الدرس الماضي أنه إذا أضيف إلى سبب ظاهر حسي من باب إخبار لا بأس، لا بأس. لولا الكليبة، فعلا الكليبة لما فعلت هذا راح اللص، فباعتبار واقع لا إشكال، بشرط ماذا؟ ألا تلتفت إلى السبب، إنما هذا فقط من باب إخبار. ولما كان الناس لا يتقنون هذا، فينبغي أن نعلم الناس أن يقول القائل لولا الله ثم كليبة هذا، لولا الله ثم البط، وإلا فلو أن الإنسان قالها وقد نسبها إلى سبب ظاهر فهذا لا إشكال فيه. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بذور وأنجم. فإذا كان مضاف إلى سبب ظاهر وتريد باب الإخبار لا شيء، لولا أنا، لولا أنا. نعم.
قال: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت،
هذا أيضا من الشرك. وما الشرك في ما شاء الله وشئت؟ الجمع بين المشيئتين بالواو الدل على مطلق الجمع من غير ترتيب. فهنا شركت بين مشيئة الله ومشيئة العبد من غير ترتيب. والتوحيد أن تقول ما شاء الله وحده، أو أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان، لأن ثم تدل على ماذا يا أخوان؟ على الترتيب. يبقى مشيئة الله متقدمة على مشيئة، على مشيئة ماذا؟ العبد. نعم.
وقول الرجل،
ولهذا لما قال الرجل لرسول هذا قال أجعلتني له ندا، هذا سيأتي التعليق عليه، قل ما شاء الله وحده. طيب ها.
وقول الرجل لولا الله وفلان،
لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، نفس المسألة، ينبغي تقول الله ثم فلان، فالله أولا ثم فلان. نعم. فهذا أيضا مثل ما شاء الله وشئت. نعم.
قال: لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك.
لا تجعل فيها، طيب أي معنى لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك؟ ما معنى لا تجعل فيها فلان؟ يعني لا تجعل في هذه الألفاظ فلان، قل لولا الله، ولو وضعت فلانا يبقى ضعه بثم، لكن ما تقول لولا فلان لكان كذا، لا تجعل فلان، قل لولا الله ثم فلان، فاجعل بدل لولا فلان لولا الله ثم فلان. هذا هو المعنى الذي قصده الشيخ محمد لما قال لا تجعل فيها فلان، يعني لولا فلان. قال الشيخ ابن قاسم: أي لا تجعل في مقالتك السابقة فلانا، بل لولا الله وحده، لولا الله وفلان قل لولا الله وحده، هذا كمال التوحيد. ولو قلت لولا الله ثم فلان هذا جائز. تمام. هذا كله به شرك، هذا شرك في الألفاظ، التشريك. الشيخ السعدي قال حلف وقال تشريك. طيب. نعم.
رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن قاسم تعليقا على تفسير ابن عباس كله، قال ابن قاسم: هذا من ابن عباس تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، هذا من ابن عباس تنبيه بالأدنى من الشرك، يعني بالأدنى الذي هو الشرك الأصغر على الأعلى الذي هو الشرك الأكبر. يعني فإذا كان هذا الشرك الأصغر داخلا في الأنداد فلا تجعله أندادا، فما بالكم بالشرك الأكبر؟ يبقى إذا دخلت الآية، إذا دخل الشرك الأصغر في الآية فمن باب أولى يدخل الشرك الأكبر. هذا معنى، هذا من ابن عباس تنبيهم بالأدنى على الأعلى. تباتم يا إخواني أخواتي، أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. النائم يقوم، يقعد، يغسل وجهه، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم. نعم.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
نعم. عن عمر بن الخطاب نبه العلماء على وهم هنا، وإنما هو عن عبد الله بن عمر، ليس عن عمر، إنما هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. ما معنى الحلف؟ ما معنى الحلف؟ الجواب: الحلف قال العلامة العثيمين تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة اللي هي الحلف بالباء أو التاء أو الواو اللي هي حروف ماذا؟ القسم. يبقى تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. من حلف بغير الله، يعني بالآباء، بالنعمة، بشبكة العشرة، برحمة والده، بتربة والده، بالعيش والملح، كل هذا تعرف هذا يا سيد ولا ما تعرفه؟ عندكم؟ عندنا نحن هذا أظن. فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك أو أشرك. قال العلماء يحتمل أن يكون الشك من ابن عمر أو أحد الرواة، فتكون على وجه الشك، يعني النبي قال كفر أو قال أشرك. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، يعني فقد كفر وأشرك، وأشرك كما جاء مصرحا به عند أحمد رحمه الله، فقد كفر وأشرك، هذا قاله ابن قاسم رحمه الله، فقد كفر وأشرك. طيب سؤال: ما المراد بالكفر هنا والشرك؟ أهو الأكبر أم الأصغر؟ أهو الكفر أكبر والشرك أكبر ولا الأصغر؟ الجواب الأصغر، إلا أن يريد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكبر فيكون أكبر. بعض الناس تقول له احلف بالله، يحلف بالله كذب. تقول له احلف بالولي الفلاني، أبدا، فقد يعظم الولي أعظم من الله. نعم. ففيه تحريم ماذا؟ الحلف بغير الله. وينبغي أن يكون الحلف بماذا؟ ينبغي أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، هذا دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب. قال ابن عبد البر، اكتبوا هذه النقولات، قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. اثنين، قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال: ولأن أقسم بالله، ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. طيب لو قال لك قائل: لكن الله حلف بالشمس وأقسم بالشمس والضحى وكذا، نقول هذا لله عز وجل، يقسم ما شاء من ماذا؟ من خلقه. طيب سؤال: لو اعترض معترض برواية أفلح وأبيه، وأن النبي حلف بأبيه، نقول النبي نهى عن الحلف بالآباء، وهذا أمر مقرر ولا خلاف فيه. يبقى ما المراد بأبيه؟ من أهل العلم من قال هذا نسخ بالحلف بالنهي عن ذلك، ومن قال النسخ هذا يحتاج إلى دليل، ولكن هذا وهم من الراوي، الراوي أخطأ، ولهذا البخاري لم يخرج هذه الرواية، خرج الحديث بدون وأبيه، إنما هذا عند مسلم. وبعضهم قال هذا تصحيف، والحديث أفلح والله وبعضهم قال هذا جرى على عادة العرب، لا يقصدون به يمينا، يقصدون به تأكيدا، يقصدون به تأكيدا أفلح وأبيه، يقصدون به التأكيد. هذا قاله البيهقي. قال النووي إنه المرضي، إنه المرضي يعني الاختيار المرضي. طيب حكم المسألة، ما حكم الحلف بلعمري أو لعمرك؟ أما من الله لعمرك هذا لا إشكال، فالله يحلف بما شاء من خلقه، وهذا إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أنا أقول لعمري؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال جائز ولا شيء عليه، فإن العرب جرى على لسانها هذا ولا تقصد به حقيقة اليمين، إنما تقصد به التأكيد. ولقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لبعض أصحابه كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. والإمام أحمد في رواية إسحاق الكوسج قال له يكره لعمري ولعمرك، قال ما أعلم به بأسا، ما أعلم به بأسا. وقد ثبت ذلك عن سبعة من أصحاب الرسول استعملوا هذه اللفظة لعمري لعمرك. هذا القول الأول وهو الصحيح. القول الثاني، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، القول الثاني التحريم واجعلوه حلفا بغير الله، والقول الثالث الكراهة. والراجح في هذه الصيغة لعمري الجواز، هذا بالنسبة لصيغة ماذا؟ لعمري. طيب ما حكم الحلف بالحرام؟ أنا أذكر مسائل مشهورة يعني في الحلف، علي الحرام، ما حكم الحلف بالحرام ولينعقد أم لا؟ الجواب لا ينبغي أن تحلف إلا بالله، لكن من حلف بالحرام فلا يحرم عليه شيء، لكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. طيب ما حكم الحلف بغير الإسلام؟ حلف بغير الإسلام يهودية نصرانية بملة غير الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، متفق عليه، أي فهو آثم سواء كان صادقا أم كاذبا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان يعتقد صحة دين هؤلاء، هذا كفر والعياذ بالله. طيب هناك تقسيم طيب في من حلف فيما يتعلق بوجوب الحنث، لازم يحنث أو وجوب الوفاء أو استحبابه أو كراهته أو غير ذلك. لما تحلف على شيء ما حكمك أمام هذا الحلف أو المحلوف عليه؟ اللي هو نضع في سؤال، ما تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه؟ ما تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه؟ الجواب قال أهل العلم أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم. واحد حلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهنا ماذا؟ يجب عليه الوفاء بذلك ويحرم الحنث، لأنه حلف أن يفعل الواجب وأن يترك المحرم، لأنه يجب عليه فعل الواجب وترك المحرم من غير يمين، فهذا يحرم الحنث فيه ويجب الوفاء. طيب الثاني أن يحلف على ترك واجب أو ترك محرم، يحلف أنه ما يفعل هذا الواجب أو, 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 أو ارتكاب محرم، فهذا يحرم الوفاء به ويجب الحنث فيه. على ترك واجب أو فعل محار، يبقى هذا يحرم أن يفي، يجب أن يحنث، فيجب الحنث فيه وعليه كفارة يمين. طب الثالث، أن يحلف على فعل مباح أو تركه، شيء مباح يحلف أن يفعله أو يتركه، فيكره الحنث فيه ويستحب البر. والله لأشربن شايا، فيكره الحنث ويستحب البر. الرابع، أن يحلف على ترك مستحب أو فعل مكروه، يحلف على ترك مستحب أو فعل مكروه. قال العلماء: فالحنث مندوب وتجب الكفار، الحنث مندوب وتجب الكفار. الخامس، أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فيندب الوفاء، استحب الوفاء. هذا تقسيم جيد. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، لأن أحلف بالله، لأن، قال الشيخ العثيمين: اللام للابتداء، وأن مصدرية، فيكون أن أحلف مؤولا بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي بالله، لأن أحلف بالله يعني لحلفي بالله، لحلفي بالله كاذبا أحب، أحب هذا خبر المبتدأ، إلي من أحلف بغيره صادق. طيب سؤال، كيف يقول مسعود أحب مع أنه ممنوع أن يحلف بالله كذبا، هذا ممنوع، فكيف يقول أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، ونحن نعلم أن أفعل التفضيل تدل على أن شيئين اشترك في صفة أحدهما أعلى من الآخر فيها. أقول: علي أشجع من زيد، كلاهما شجاع ولكن عليا أشجع، معنى ذلك أنه يقتضي أن يكون الحلف بغير الله، الحلف بالله كاذبا محبوب، وبغيره صادقا محبوب. قال العلماء: هذا على خلاف الأصل في أفعل التفضيل، كقول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني من أصحاب النار، وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس لهم مقام حسن، يبقى هذا على غير بابه، وإنما هو لبيان ماذا؟ وإنما هو لبيان خطورة الحلف بغير الله، فأراد أن يقول: هذا أحب إلي وإن كان الجميع مكروها. إذن ما معنى الأثر الإجمالي لابن مسعود؟ معناه تحريم الحلف بغير الله ولو كان الإنسان صادقا، وهو أعظم جرما من الحلف بالله كاذبا. وإن كان كل منهما ممنوعا، وإن كان كل منهما ممنوعا. طيب السؤال الذي بعد ذلك، هذا طبعا رواه الطبراني، قال ابن قاسم رواه الطبراني وابن جرير وغيرهما، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح، وجاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه. طيب السؤال: ما وجه كون الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغيره صادقا؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك قال شيخ الإسلام بن سيمية. وجه ذلك قال شيخ الإسلام. شوف كل حاجة بالحالات. احنا حريصون على ان يكون الشروحات دي كلها أثرية يعني مدعمة بالمقولات. قال شيخ الإسلام: وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك. وإن قدر الصدق في الحلف بغيره، يعني يحلف بغيره صادقا، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يعني ماذا يا إخواني؟ حلف بالله توحيد، كاذبا كذب، يبقى حلف بالله حسنة التوحيد، كاذبا سيئة الكذب، حلف بغير الله سيئة الشرك، صادقا حسنة الصدق. يبقى المثال الأول جمع بين حسنة وسيئة، والمثال الثاني جمع بين حسنة وسيئة. فما الذي جمعه المثال الأول؟ حلف بالله كاذبا بين حسنة التوحيد وسيئة الكذب. وما الذي جمعه المثال الثاني؟ حلف بغيره كاذبا سيئة الشرك وحسنة الصدق. حينما نقارن بين حسنتين وسيئتين، بين حسنة التوحيد وبين حسنة الصدق، فأيهما أعلى؟ حسنة التوحيد. وبين سيئة الشرك وسيئة الكذب أيهما أسهل؟ سيئة الكذب، وسيئة الشرك أعظم. وعليه فحسنة التوحيد وهي الحلف بالله أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك اللي هو حلف بغير الله أخف من سيئة الكذب. يبقى المثال الأول جمع بين أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين. أعلى الحسنتين هو التوحيد حلف بالله، وأدنى السيئتين الكذب. والمثال الثاني جمع بين أعلى السيئتين الشرك، وأدنى الحسنتين الصدق. واضح؟ واضح يا أخوان؟ آثار السلف هذه تزكي العقول، تزكي العقول، مش ذكر عالي جمعة ما أدري هم حط مفكف مش عارف إيه كده تقولها 111 مرة. لا، كلام معقول، كلام يزكي العقول، كلام يزكي العقول. نعم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
وقال ابن قاسم ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي وله شواهد، ومعناه صحيح بلا ريب، وفيه أن المشاركة بين المشيئتين لا تجوز، بل لابد من الترتيب، ما شاء الله ثم شاء فلان، أو تقول شاء الله وحده. ذكر ابن عثيمين مسألة طريفة، قال: ما الحكم لو قال ما شاء الله فشاء فلان؟ احنا عندنا ثم دل على الترتيب مع التراخي، وعندنا الفاء دل على الترتيب مع التعقيب، وعندنا الواو دل على الجمع، مطلق الجمع، عندنا واو فاء ثم، الواو تدل على مطلق الجمع. ها، دخل محمد وعلي، جاء محمد وعلي، أيهما الأول؟ ما تدري، ما تدل على ترتيب. طيب، جاء محمد فعلي، يبقى محمد أولا وعلي بعد، ولكن دل على التعقيب، يعني جاء محمد فعلي وراء مباشرة، طيب جاء علي محمد ثم جاء علي، دل على الترتيب، محمد أولا لكن عليا جاء بعده بوقت ثم جاء علي. طيب ما شاء الله ثم، ما شاء الله وفلان ممنوعة، ما شاء الله ثم شاء فلان مشروعة، ما شاء الله ففلان، الفاء احنا قلنا تدل على ماذا؟ على الترتيب مع التعقيب، فهذه جائزة. المطلوب الترتيب، وعليه فلو قال ما شاء الله ففلان فهذا لا إشكال، لكن الأكمل ثم، لأن النبي دل عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قال الشيخ العثيمين: فدل هذا الحديث على فوائد. ها، واحد، إثبات مشيئة العبد، إثبات مشيئة العبد، ففيه الرد على الجبرية، إثبات مشيئة العبد ما شاء الله ثم شاء فلان، ففيه رد على الجبرية الذين لا يرون للعبد مشيئة، لا يرون العبد مشيئة. اثنان، فإذا بقى مسلكية، ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما، ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم بابا مباح. يعني النبي سد ما شاء الله وفلان، فتح إيه؟ قل ما شاء الله ثم شاء فلان. يبقى نستفيد ماذا؟ أننا إذا سددنا على الناس باب ربا مثلا، افتح باب كسب حلال، باب زينة افتح باب زواج، باب لا تستمع لشيخ مبتدع دل على شيخ سنة، باب مزق هذا الكتاب لمبتدع أعطيه كتابا لسنة. ودليل ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا البديل وقولوا انظرنا واسمعوا، بدلا من أن تقول راعنا قولوا انظرنا واسمعوا. جاء بلال كما في الصحيح إلى النبي بطمر جيد، قال له النبي: من أين اشتريت هذا؟ قال: اشتريت، بعت كيلين من طمر رديء بكيل من طمر جيد. قال النبي: أوه عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ بيع هذين واقبض الثمن واشتري هذا. يبقى دله على ماذا؟ على السعة. وهذا يدل على سهولة الشريعة وكمالها. نعم. وعن إبراهيم
قال: عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا كما قال ابن قاسم. إذن ما ينبغي أن تقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن تقول بلا ثم بك، هذا إذا كان المستعاذ به قادرا على أن يعيذك ويكون في شيء مقدور عليه، فهذا أيضا من جملة الآداب، كشاء الله وشئت وكذا، تقول شاء الله ثم شئت، هنا أيضا تقول أعوذ بالله ثم بك، ولولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، فهو كسابقه. نعم. قال في مسائل
ليست معنا شخ.
نعم
ليست معنا، يعني ما علقنا عليه من أول شرح كتاب التوحيد
اللي هو إيه؟
المسائل، يعني كان شرحنا على الباب فقط ليس على المسائل من أول الكتاب،
يعني كنا نكتفي بمتن فقط، يعني منذ الدورة نأخذ مسائل. والله رزق يا أحمد، أنت ليه تحجم عن إخوانك يا أخي؟ على هذه تذكرة تضر، خلينا يلا تعليقات بسيطة يلا. نعم.
قال: وفيه مسائل، الأولى تفسير الآية في الأنداد.
تفسير الآية في الأنداد، فلجعل له أندادا، وهو تفسير ابن عباس السابق. قال الشيخ الدويش: أي قوله تعالى فارجعوا له أندادا، وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك الأصغر. يبقى انتبه إلى تفسير الأنداد هنا، فإنها في الشرك الأصغر، وقد سبق تفسير الأنداد في الآية، ومن الناس من يأخذ من دونه أندادا في الشرك الأكبر، لتعلم أن الأنداد في الأكبر والأصغر. نعم. الثانية.
قال: الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
أنها في أن يفسرون الآية تنزل بشكل أكبر، لأن الآية فرجعوا لها أندادة في الأكبر أنها تعم الأصغر. قال الدويش: لأن هذه الآية نزلت في قريش وهم يشركون الشرك الأكبر، فاستدل بها ابن عباس على ما ذكر من الشرك الأصغر. يبقى جواز الاستدلال بالآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر للجامع، لأن الند يتناول هذا وذاك. نعم.
قال الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك.
يعني قال الدويش: لقول تعالى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم.
قال الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
إذا حلف بغير الله، بغير الله هذا شرك، صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، أن يحلف بالله كاذبا، أي لأن الحلف بغير شرك أصغر، واليمين الغموس كبيرة، والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. طيب، مسألة جميلة ومهمة: هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر بإطلاق؟ يعني عندك الحلف بغير الله أعظم من الزنا؟ أن تقول والنبي اعطيني كذا أعظم من الزنا؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان، وحاصل كلام أهل العلم فيها أن من أهل العلم من قال نعم الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال يا رسول الله: الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ولأثر ابن مسعود فإنه جعل الحلف بالله كاذبا وهو اليمين الغموس أخف من الحلف بغير وهو الشرك. يبقى الحلف بغير الله أعظم من اليمين الغموس، واليمين الغموس كبير. هذا دليل من قال بأن الشرك الأصغر بإطلاق أعظم من الكبائر. طيب، القول الثاني أننا نقول باعتبار الجنس فجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، لكن باعتبار الآحاد فقد يكون من المعاصي ما هو أكبر من الشرك الأصغر. قد يكون من أحد المعاصي ما هو أعظم من الشرك الأصغر. ونقول بأن الشرك الأصغر المنصوص عليه كالحلف بغير الله وما شاء الله وشئت وغير ذلك أعظم من نظيره من الكبائر، لكن لا يلزم من كونه أعظم من نظيره من الكبائر أن يكون أعظم من غير نظيره من الكبائر. فمثلا أثر ابن مسعود غاية ما فيه: عندنا حلف بالله، عندنا حلف بغير الله، حلف بالله، حلف بغير الله، حلف بالله كذبا ده غموس كبيرة، حلف بغير الله شرك أصغر، الحلف بغير الله أعظم من كبيرة الحلف بالله كذب. يبقى هنا الشرك الأصغر اللي موجود في النص أعظم من نظيره من المعصية الكبرى، لكن لا يلزم أن يكون أعظم من غيره. وعليه فيكون الزنا مثلا أعظم من ما شاء الله وشئت، لأنه ليس من جنسه، ليس يقابله. وبهذا لا يكون تعارض بين كون الزنا أعظم من هذا وبين قول ابن مسعود في أن الكبيرة وهي الحلف اليمين الغموس أعظم من أقل من الحلف بغيره، لأن هذه من جنسها. يبقى الشرك الأصغر اللي من جنس الكبيرة أعظم من الكبير، لكن غيرها قد يكون أعظم لما ورد فيها من التجديد أعظم مما ورد من التجديد فيما يكون في الشرك الأصغر. يعني حاصله نفرق بين النظر إلى الجنس والنظر إلى الأحد، فقد يكون في الأحد ما هو أعظم لكن باعتبار الجنسي فهو أصغر، وكذلك يلحق بالشرك الأصغر المعاصي التي ورد فيها وصف الشرك أو الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيكون كل معصية يعني ورد فيها الشرك أو الكفر أعظم من غيرها، ولكن الشرك الأصغر يكون باعتبار جنسه أعظم، مثل ما نقول جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، وإن وجد في المعاصي ما هو أعظم من البدع، يعني القتل مثلا أعظم من قولك مثلا حرما وهذه بدعة. طيب هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. طيب مسألة مهمة أيضا وهي اليمين الغموس ما هو؟ يعني لفت نظري تعريف الشيخ العثيمين اليمين الغموس مما جعلنا نجعله مسألة وننكر كلام أهل العلم فيه، ألا وهي ما تعريف اليمين الغموس؟ الشيخ العثيمين يقول اليمين الغموس عند الحنابلة، يعني الحنابلة أن يحلف بالله كاذبا، حلفوا بالله كاذبا يعني على شيء مضى حلف كاذبا، هذا يمين غموس. وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. يبقى الشيخ العثيمين جعل يمين غموس ماذا؟ ها؟ ما كان مخصوصا باقتطاع مال امرئ مسلم باليمين الكاذبة. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بيّن أن اليمين الغموس يتضمن هذا وذاك، مجرد الحلف كذبا وكذلك ما يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقول ولكن اليمين الغموس يتفاوت فبعضه أعظم من بعض، وهذا القول الأقرب، لأن تعريف اليمين الغموس بأنه الحلف بالله كذبا هذا موجود عند الكثير، ووجود النص يقتطع بها مال امرئ مسلم وجد النص، فنقول إذن اليمين الغموس تضمن هذا وذاك لكن بعضه أعظم من بعض. قال ابن باز رحمه الله اليمين الغموس هو اليمين الكذبة التي يقتطع بها الإنسان حق أخيه بغير حق، وهي التي قال فيها النبي من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، في اللفظ الآخر لقي الله عليه غضبان، إلى أن قال وكل كاذبة، انتبه بقى، وكل كاذبة فهي يمين غموس، كل كاذبة لكنها تختلف في الكبر والعظم على حسب ما يترتب عليها من الظلم والشر، إلى أن قال فلو قال والله ما صفرت وهو يكذب تكون يمين الغموس كاذبة يأثم بها، ولكنها ليست مثل من قال والله ما أخذت منه ولا شيئا وقد أخذ منه شيئا لأن هذا أخذ مال أخيه بغير حق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الخامسة الفرق بين الواو،
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ،
نعم، وأن ثم جائزة وأما الواو فغير جائزة، لأن الواو تدل على التشريك من غير ترتيب وثم تدل على الترتيب، فهذا باب عظيم ونافع ومسائله كثيرة، أرجو أن نكون غطيناها.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول من كفر الشيخ من الأخ ياسر يقول هل كلمة لعمري تعتبر من الأيمان ويلزم لها كفارة على التفصيل في تكفير اليمين أم أنها كلمة تقولها العرب ولا ينعقد بها اليمين؟
يبقى ياسر ذهب يشرب شايا ولم يتابع. ياسر بينا هذا قول الجماهير أنها إنما يراد بها التأكيد ولا يراد بها حقيقة اليمين، وبالتالي لا كفارة فيها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال أرضى من أخ رمز لنفسي بحاء من مصر، يقول حكم قول القائل عشمان في الله وفيك؟
يعني أرجو ما عند الله من خير وأرجو ما عندك من خير، لكن لا ينبغي أن يقول أيضا وفيك، لما يقول ثم، وبدل من يقول عشمان يقول أرجو الخير في الله بإعطاء كذا ثم فيك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال ورد من القاهرة من الأخ سيد، يقول بعضهم إن نأخذ التفسير اللغوي من كتب البيضاوي والزمخشري ومفاتيح الغيب ومثل هذه الكتب، حيث إن الزمخشري لا يفسر أحد مثله بالتفسير اللغوي.
هذا غلط. الحمد لله تفسير السلف تغنينا عن كل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. تفسير السلف الحمد لله، ولغة الزمخشري لغة الاعتزال، إذا تعارضت لغته مع اعتزاليته قدم اعتزاليته، ولسنا في حاجة لكل هذا الحمد لله. ارجع إلى تفسير ابن جرير، ثروة لغوية، حتى صن أخذت رسائل دكتوراه وماجستير في تفسير لغوي من تفسير ابن جرير. ارجع إلى هذا، وكذلك ابن كثير، وكذلك البغوي، وارجع إلى أضواء البيان، وهو يبحر بك في باب اللغة والأصول. الحمد لله السلف أغنونا ولله الحمد والمن. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الحفير من الأخ محمود، يقول ما المراد بالحنث في اليمين؟
أن يحنث، يعني أن يقع فيه فلا ينفذه فتكون فيه الكفار. نعم.
يقول بعض الناس لو أقسمت له بالله لا يصدق إلا إذا حلفت له بالمصحف، فهل يكفر بذلك؟
يكفر، أصدق يمكن يكفر ولا إيه؟ يكفر أن يحلف بالمصحف؟ لا عادي، لكن لا ينبغي أن يحلف بالمصحف ابتداء، لأن المصحف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غلاف وأوراق، وهذه مخلوقة، وكلام الله هو المكتوب فيه وهو غير مخلوق. فلهذا يقول آيات الله الشرعية، يعني يقصد لو حلف بالقرآن يقول والقرآن كذا، لكن لو حلف بالمصحف يقصد كلام الله هذا ما في بأس، لكن الأولى أن يحلف بالقرآن. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هو يقصد الذي لا يقبل الحلف بالله ويقبل الحلف بالمصحف.
لا لا لا، لأن المصحف يتضمن آيات الله وهي من صفة الله، فكلام الله صفته. نعم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول بعض طلبة العلم إذا أردت أن أحفظ كتاب التوحيد يقول لا تحفظ مسائله، فإنك مع الوقت تستطيع أن تستنبط هذه المسائل بنفسك، فما نصيحتكم؟
إذا كان يقول لك سباك مع إزار السباكين ماشي، يعني ما يعرف كتاب التوحيد ويعرف كذا، أو نقاش أو أي شيء، مش يعني امتهانا أو استصغارا واحتقارا لهذا، هم على رؤوسنا، لكن أنا أقصي يعني لا صنعة له بالعلم، هذا له صنعة حرفة. والمشكلة أن احنا نفتح أذاننا لطلاب ولمبتدئين، يا أخي أنا أعجب والله، يعني كيف الإنسان يفتح أذانه لغير العلماء والغير المعروفين بالعلم، قطاع الطريق هؤلاء اللي يحول مسارك، طار يقولك اترك تعلم كتاب كذا، اترك فن كذا، تعال نحفظ القرآن، تعال نجتمع في مسجد كذا ونحفظ القرآن في خلال 7-8-9 أشهر، وسيبك من الدروس وكذا، تعالى بالليل نذاكر مع بعض ونعمل ونسوي. شوفوا يا أخواني، أنا أنصحكم قصروا الطريق، دعوكم من هذا، بارك الله فيكم. عندك وقت اسمع الألباني، عندك وقت اسمع العثيمين، عندك وقت اسمع الفوزان، إنما تروح تقول لنا فلان ونجلس ونحفظ ونعمل ونسوي ونترك دروسا ونترك سماع العلماء، أو نروح لفلان ما شاء الله جيد في مادة كذا أو كذا، أو تستنصح فلانا، كيف تستنصح من لا دراية له ولا خبرة؟ لا بد أن نكون بالغا عاقلا رشيدا كامل أهلية يا رجل، الله يهديك. فلا تحفظ مسائل التوحيد أنت تفهمها مع المرور، احفظ مسائل التوحيد ثم احفظ مسائل التوحيد ثم احفظ مسائل التوحيد. كل كلمة صنفها ابن عبد الوهاب لو استطعت أن تحفظها احفظها، لأنها هداية ولأنها ثقيلة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول كيف نفرق بين الكلمات
هو الليلة دي لياسر ولا إيه؟ نعم.
يقول كيف نفرق بين الكلمات التي تقولها العرب وتجري على ألسنتهم وتريد بها التوكيد وبين اليمين مع كونه يراد به التوكيد أيضا.
ترجع لغة العرب، هذه منقولة، هذه منقولة عن سياق العرب، مثل ذكرتك أمك تربت يداك إلى آخره، هذه منقولة عن العرب، فما نص عليه العلماء أنهم يريدون به، لا يريدون به حقيقة مثلا اليمين بل يريدون به تأكيد، لا يريدون به حقيقة السب بل يريدون به التأكيد، لا يريدون به حقيقة كذا بل يريدون به الإنكار، كل هذا ترجع فيه إلى لغة العرب، المنقول عن لغة العرب بنقل العلماء، يقولون كشرح الحديث أو العلماء يقول المراد به عند العرب كيت وكيت وكيت. نعم.
يقول كيف نجيب عن من يحلف بغير الله ويحتج بأنه لا يريد به اليمين وإنما هي كلمة تجري على لسانه؟
على لسان مين بقى يا ياسر؟ احنا الآن بنتكلم بأن خمس زائف في لغة العرب، إنما اللي عندك في 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 في, في مشيط نصر ولا مش عارف إيه ده، لا يبقى يجر على ألسنته في مشيط نصر ولا في حي الجعوبة؟ لغة العرب، لغة العرب مش لغة أهل كفر الشيخ أو لغة أهل مطروح، لغة العرب اللي هي اللغة التي نزل الوحي وهي موجودة بعد اختلاط اللسان ورفع اللغة هذه عن الموجودين. نحن الآن نتعلم العربية، لسنا عربا لساننا العربي الأول، إنما احنا الآن نتعلم العربية، نتعلم نحوا ونتكلم بها، نتعلم صرفا ونتكلم بها، نتعلم بلاغة ونتكلم بها، إنما العرب السليقة، العرب الذين لا يخطئون، العرب الذي لو نطقت قبيلة بالكلمة فهي لغة مقبولة ولهجة مقبولة ولو خالفت جمهور العرب، هذا هو العرب. إنما نحن عرب، اسمنا عرب، لسنا عجما، لكن لساننا الآن، فما يجرح على ألسنتنا الآن ده اسمه عادة، ففي اليمين غير مقبول، لكن قد يقبل في مسائل أخرى عند القضاة حينما يقولون بألفاظ القذف والألفاظ قد نرجع إلى عادة، إنما في الأيمان لا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال ورد من أبي بدر ومن الأخ عبد العزيز، يقول ما هو تعريف الشرك الأصغر؟
اختلف العلم في ذلك على قولين أسلمهما. الشرك الأصغر ما ورد في النص أنه شرك، ما عناه الشارع بأنه شرك، هذا شرك أصغر، هذا الشرك الأصغر. بعض العلم يقول أو كان وسيلة إلى الشرك فهذا شرك إيه؟ فهذا شرك أصغر. نعم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول حكم الحلف بالتوراة والإنجيل؟
الحلف بالتوراة والإنجيل إذا قصد بالتوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزلها الله فهو كلام الله، فهو حلف بكلامه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا ويشهر هذا حتى لا يظن الناس أنه صار نصرانيا أو صار يهوديا، يحلف بالتوراة والإنجيل لكن هو حلف بكلام الله، حلف بكلام الله لكن يقصد التوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرف. نعم. ولهذا يقول والتوراة التي أنزل الله على موسى والإنجيل الذي أنزل الله على موسى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول ما حكم هذه العبارات وهل هي من الشرك الخفي؟ العبارة الأولى وجهه حلو علينا.
نعم.
وجهه حلو علينا،
يعني هذا تفاؤل، يعني أن يقول يعني وجهه كويس، يعني أنه لما دخل حصل خير أو كذا، فهذا لا بأس، بشرط ألا يعتقد أن الخير الذي جاء أنه بسبب وجهه، ولهذا تركه أولى. نعم.
العبارة الثانية يقول من وقت ما جيت لم نرى خيرا،
نفس ما هذا من التطير، هذا من التطير. نعم، لأن وجهه ما له علاقة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من بعض الإخوة أيضا، يقول أرجو من فضيلتكم شرح مبسط لحديث أفلح وأبيه، وهل الواو يمكن أن تكون للعطف في الفلاح أي أفلح هو وأفلح أبيه؟
قلنا فيه مختصر جيد، راجع التسجيل تجد مختصر جيد جدا، إذا ذكرناه مختصر جيد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، السؤال ورد من المنهور من الأخ عبد الله، يقول كيف نرد على من يقول أن كتاب التوحيد يوجد به أحاديث ضعيفة وبناء عليه يوجد به أخطاء؟
اللي بيقول في أحاديث ضعيفة وهو عالم من العلماء عنده صنعة حديثية، يقول يعني أن هذا الحديث مثلا ضعيف أو كذا، ما في إشكال، لكن فيه سياق في ذكر هذه العبارة يقتضي انقاص قدر هذا الكتاب في فرق بين الحديث هذا ضعيف الحديث هذا صحيح هذا الحديث كذا، وأنا أشرح ومعلوم توقيري لهذا الكتاب وتعظيم له، وفرق بين أنتقد كتابه ما كتاب التوحيد، والله كتاب التوحيد هذا فيه أحاديث ضعيفة ومؤلفه ليس عنده صنعة حديثية، وكذلك فيه عمومات استغلتها جماعات التكفير وكذا مثل ما يقول العدوي، فهذا كلامه يقتضي التنقيص. لكن لو أنك تخبر وأنت من العلماء أو أنت من المعتنين بالحديث تقول هذا الأثر فيه ضعف أو هذا الأثر فيه صحة، ما في إشكال. وأصلا محمد بن عبد الوهاب لم يشترط صحته، إيه الإشكالية يعني يكون في كتاب التوحيد الحديث الضعيف، في جامع الترمذي الأحاديث الضعيف، فأبي داود الحديث الضعيف، في النسائي الأحاديث الضعيف، أما البخاري اللي اشترط الصحة ومسلم اشترط الصحة، فهل أنقص قدر هذه السنن الأربع وغيرها من كتب والمسانيد والصحاح، هل أنقص قدر شيء؟ أبدا. فهناك كلام يتضمن طعنا وانتقاصا، وهناك كلام يتضمن ماذا واقعا علميا وحقيقة علمية. أولا ليس ينقصه أن يوجد فيه أثر ضعيف أو حديث ضعيف، لأن ماذا؟ لأن ابن عبد الوهاب لم يشترط الصحة، وأيضا لم يجعل أدلة باب من الأبواب على عشراتها قائما على أدلة لم تثبت، إنما أن يذكر الحديث الضعيف بجوار الصحيح هذا لا إشكال فيه. نعم نكتفي بهذا القدر يعني. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا آخر سؤال معنا من الأخ شعبان من البحيرة، يقول هل يدخل في اليمين الغموس أن يحلف على شيء فيظنه كما قال فيتبين خلافه؟
أبدا، هذا يمين لغو. العلماء نصوا على أن من حلف على يمين ثم تبين له خلافه وأنه وهم، فالعلماء يقولون هذا من باب اللغو، هذا من باب اللغو فلا شيء عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.